بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ويسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي، الداعية الإسلامي المعروف، في هذا اللقاء. فحياكم فضيلة الشيخ، وأهلا ورحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنا أحيي كذلك المشاهدين والمشاهدات، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله فضيلة الشيخ، ونفع بك الدنيا والآخرة.
آمين.
موضوعنا اليوم أيها الأخوة أيضا، وكما عودناكم، أن ننتقل لكم ثلة من العلماء والفضلاء والمشايخ الكرماء، أيضا ننتقل لكم مواضيع الحساسة والهامة والتي تهم واقعنا الذي نعيش فيه وحياتنا اليومية والاجتماعية وكذلك التربوية والشرعية وغيرها من المجالات الأخرى، بغية أن نصل إلى الهدف وأن نصل إلى تحمل مسؤوليتنا جميعا تجاه حل هذه القضايا ومعالجتها والمحافظة على أمن مجتمعنا ورعايتها بشكل تام. موضوعنا اليوم خواطر ومخاطر، وبما أن الدولة والعالم أيضا أجمع يحتفل يعني ينظم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أتت هذه الحلقة متوافقة مع هذا الجانب، ولأننا نعلم جميعا أن أبعاد مشكلة المخدرات ليست أبعادا بحد ذاتها على الفرد نفسه، وإنما هي أبعاد اجتماعية، بل حتى أبعاد اقتصادية، أبعاد ثقافية، أبعاد سياسية، أبعاد تتعلق إلى الجوانب الأخرى التنموية في المجتمع، وهي أبعاد تساعد على ارتقاء هذا المجتمع أو سقوط ذاك المجتمع، وهي من أخطر المشاكل التي تواجه مجتمعنا، وقد يعني أصبح واضحا بأن إنتاجية الشعوب وفعاليتها في تحقيق التنمية يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الشعوب في حماية مجتمعها وأفرادها من الأخطار ومن الآفات المدمرة. لذا فإن تضافر الجهود باتت مسؤولية جماعية ونتيجة حتمية لمواجهة هذه المشكلة بأبعادها المختلفة للمحافظة على هذا المجتمع معافى ومطهر من هذه الآفات، وذلك منطلق قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسكوت الناس على مروجي المخدرات هو نوع من التعاون على الإثم والعدوان، حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كانوا آباء، حتى لو كانوا أمهات، فإن الإبلاغ عن مروج المخدرات هو من التعاون على البر والتقوى، ومحافظة على كيان هذا الفرد أيضا ومراعاة أيضا أحواله، والمحافظة على أن يكون في بيئة ومحضن يعالج فيها ويرجع إلى ما كان عليه في هذا الجانب. إن مفهوم الأمن ينبغي إذن أيها الأخوة أن يحظى لدينا بقيمة أخلاقية وحضارية، لذا فترسيخه في ذهون وفي أذهان أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا أمر مطلوب، وتثبيته هو من الواجب الذي لا يعذر أحد بالتفريط فيه. فرب آفة سكتنا عنها وسكت عنها اليوم لأنها عند جارك، تسرطنت غدا فوصلت عقر دارك. فأين تكمن خطورة المخدرات؟ وأين العقل من هذه المخدرات؟ وكيف تذيبه وتذهب هذا العقل؟ وموقف الشرع والفطرة السليمة منها؟ وما دور أعداء الأمة في نشرها؟ وهل هناك من أسباب أخرى في انتشارها؟ وما سبل الوقاية وكذلك سبل العلاج لمن وقع في هذه الآفة؟ هذه الأسئلة محاولة أطرحها على فضل الشيخ دكتور خالد بن عبد الله الخليوي. فضل الشيخ، معلوم لدى الجميع أن الله سبحانه وتعالى قد ميز بني آدم وميز الإنسان عن غيره من سائر الكائنات والمخلوقات بعقل. ميز الإنسان بالعقل، يفهم ويعي ويعرف ويحكم ويستشعر ويحب ويكره وقص على ذلك. نريد مزيد تفصيل بيان لهذه النعمة، نعمة العقل التي أنعم الله بها علينا نحن بني البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي في الحديث عن هذا الموضوع الخطير الحساس المقلق للأمم والشعوب والأفراد والأسر في جميع النواحي، النواحي التربوية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكلمات. ثم أدخل من خلال مدخل يسير اليوم العالمي. اليوم العالمي هو يوم واحد عالمي، ليس المقصود منه أن لا نتحدث عن المخدرات وخطورتها إلا في هذا اليوم، لكن المقصود من هذا اليوم هو إثارة هذا الموضوع. لماذا الحديث عن العقل مع مواكبة مع الحديث عن المخدرات؟ لأن المخدرات تستنزف هذا العقل، تهلك هذا العقل، تدمر هذا العقل، وإذا دمرت هذا العقل يعني دمرت إنسانية هذا الإنسان، إنسانيته بعقله، لا بيده ولا بطوله ولا بعرضه، لأنه يشاركه في بقية صحيح. الحيوانات، بل الحيوانات أسرع منه وأقوى منه قامة وأطول منه شعرا وربما أوسع منه عينا، إنما يتميز كما ذكرت عن هذا هذه المخلوقات الأخرى بهذا العقل الذي هو مناط التكليف. الله عز وجل قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ولأن الإنسان حملها فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا العقل. ولا وأجده يعني من نافل القول أو نافلة القول أن نتحدث على أن الديانات كلها جاءت بالحفاظ على الضرورات الخمس، ومنها مسألة العقل، منها مسألة العقل، بل يرفع التكليف إذا كان الإنسان غير عاقل. يعني الإنسان يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يحج، لكن إذا ذهب هذا العقل أو مس هذا العقل رفع عنه هذا التكليف. لكن إذا رفع هذا العقل أو مس هذا العقل بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، فما بالك بذاك الإنسان الذي يأتي باختياره ليزيل هذا العقل عن طريق هذه المخدرات. الحديث عن المخدرات بات حديثا يعني مهما ولا بد أن يطرق في المجالس، ويتعاون الجميع كما ذكرت للحديث عنه. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم بماذا؟ بهذا العقل، بهذا العقل عن طريق المخدرات. هذا العقل كما يقول أحد الحكماء، يقول هذا العقل الذي لا يمكن أن يوازى بأثمان الدنيا كلها،
لأنه نور.
نعم، ومع ذلك يستنزف الإنسان هذا العقل بأقل الأثمان، يشتري إما حبة أو قطعة حشيش أو شيء من الشراب المخدر ثم يذهب هذا العقل الذي يساوي بل لا تساوي كل الأثمان الموجودة فيه على وجه هذه البسيطة. ثم أقول لا بد من التعاون، لا بد، هذه القضية تقلق الجميع، إذن لا بد من الجميع أن يتعاونوا للقضاء عليها. ماذا أريد بالجميع أو من أريد بالجميع؟ الدولة بجميع مؤسساتها، الإعلام بشكل أخص، وربما نأتي على مسألة صحيح. الإعلام بشكل تفصيلي، وزارات التربية، وزارة الشؤون اجتماعية، أئمة المساجد، الأطباء، المهندسون، المدرس في مدرسته، الدكتور في 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 جامعته، المدرسة في مدرستها، الأم مع بناتها، يجب أن يتعاون الجميع على القضاء على مسألة المخدرات أو التخفيف منها إلى حد بعيد.
أحسنت الشيخ، ونفع بك الدنيا والآخرة. واضح من خلال شرحكم أن العقل هو إكرام للإنسان، وهو نور لهذا الإنسان يستنير به طريقه في حياته وفي يعني شؤونه وفي كل مسارات الحياة التي يعيشها هذا الإنسان. يعني أهم قيمة في الإنسان هو العقل كما ذكرتم، فلو ذهب ذهب هذا العقل. طيب لو عقدتم مقارنة بين إنسان وهو ينعم أو بهذه النعمة، نعمة العقل، ويدبر حياته وينور أسرته ومجتمعه بهذا الجانب، وبين آخر خمر عقله بخمرة أو بسكرة أو بمخدر أو بأي من وسائل التخدير التي أو بمنشط أو قص على ذلك، يعني لو قارنت بين هذا وذاك فضل الشيخ، يعني كمقارنة، طبعا ليست المشاهد وأنتم والكل يعرف هذه المقارنة، لكن نبين مدى قيمة هذا العقل ونبين مدى قيمة هذا الذي يسقط في ذلك الحديث.
يعني أنا أقترح اقتراحا مفترضا لو طبق أحيانا ما أجمله وما أروعه. يعني من ابتلي بأحد أولاده أو امرأة ابتليت بزوجها يستخدم المخدرات أو بدايات المخدرات، يعني لا مانع أحيانا أن تصوره بالفيديو، في هذه الساعة أو الساعتين أو نصف اليوم اللي كان فيه مخمورا، حتى تريه صورته وهو مخمور، كيف يتكلم، كيف يتخبط في مشيه، كيف يقرر قرارات سريعة، ربما ينزل اللعاب منه، ربما يقضي حاجته على نفسه، يخرج ويدخل، يعني أشد من المجنون، فلو رأى، ربما لو رأى الإنسان هيئته بهذه الطريقة، هو يرى كثير من السكارى يعني في الشارع عبر الإعلام، لكن أحيانا وسامحوني إذا قلت ما أجمل أن يرى نفسه وهو يستخدم هذا المخدر، كيف يؤثر عليه هذا المخدر، ستعطيه فعلا مقارنة واضحة. فإن لم يرعوي وهو ينظر إلى نفسه بهذه الصورة يعني ربما نقول هذا نكبر عليه أربعا ونصلي عليه صلاة الجنازة لأنه مات، وإنما الميت ميت الأحياء، الميت ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يعني المقارنة ما بين إنسان يعقل وبين إنسان أذهب عقله بالخمر كما تقارن ما بين العلم والجهل، كما تقارن ما بين الحق والباطل، كما تقارن ما بين الليل والنهار، كما تقارن ما بين السماء والأرض، كما تقارن ما بين الحسن جدا والقبيح جدا. إذن هذه مقارنة فعلا عليه أن يفترضها هذا الإنسان ويتأمل فيها علّه أن يخرج من هذه المقارنة بقرار شجاع صريح سريع للانفكاك من هذا الداء الفتاك.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني بدايات المخدرات نصح التعبير، هناك بدايات لكل أمر يعني، والآن سنتحدث عن بعض من تفشي التدخين مثلا، الخمر مثلا، المسكرات التي تنتشر في بعض من المجمعات، ونتكلم نحن الآن على العالم أجمع، يعني سواء كان هذا العالم هو دول إسلامية لها ضوابطها ومبادئها، أو حتى دولا غربية عندها انفتاحها وكذلك أيضا يعني معاييرها التي ترى بها الحياة وترى بها هذا يعني هذا الشأن في 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 دولهم. لماذا سميت الخمر بأم الكبائر فضل الشيخ؟
سميت الخمر بأم الكبائر، الأم الآن هي التي تولد الأطفال، بعدما تقترن بهذا الزوج يأتي منها الأطفال، سميت الخمر بأم الكبائر لأنه تأتي منها هذه الذرية. إذن هذه التفريعات جاءت من الأم، نفس الشيء تفريعات كثيرة تأتي من مسألة الخمر. وذلك في القصة المشهورة، لا أدري هي قصة حقيقية أو لا، لكنها تحمل معنى جميلة، لما خير إنسان ما بين أن يقتل وما بين أن يزني وما بين أن يشرب الخمر، فضعف هذا الإنسان، قال لعل أقربها أن أشرب الخمر، فلما شرب الخمر ماذا فعل؟ زنى وقتل. لماذا؟ لأنه حينما شرب الخمر ذهب عقله، خامر هذا العقل،
هو استصغر هذا الجانب، قال شرب الخمر هو أسهل هو هذا،
هو ظن أنه أسهلها فشرب هذا الخمر فخامر عقله فذهب هذا العقل، ثم بعد ذلك زنى وقتل. وما الذي يحصل إذا شرب الخمر؟ ربما يقتل، ربما يتعدى على، يعني نسمع قصصا كثيرة أنا ما وقفت عليها لكنها محتملة احتمالا شديدا، أنه يأتي لابنته بعدما يعني شرب المخدر وينتهك عرضها، أو يأتي إلى والدته وينتهك عرضها، أو يقتل والدته، هذا متوقع، لأنه بمجرد أن يشرب الخمر تذهب إنسانيته، يصبح يعني ليس له موازين يعتد بها ويعتمد عليها وهو يسير بهذا الدرب. أنت تقول قبل قليل المسألة عالمية، فعلا عالمية، لكن يعني من الأشياء التي لا بد أن نلمس عليها حتى وإن آلمتنا، أنه هذا العالم الذي يجتمع في هذا اليوم للتحذير من المخدرات هو بنفسه الذي قرر بدايات المخدرات. يعني هذا التدخين منتشر في جميع أنحاء العالم، ويحمى وينظم ويباع في الأسواق، وتستغرب أحيانا، وهذه من التناقضات التي لا يستطيع الإنسان أن يجمعها، ربما تجد أحيانا الأمانة أو البلدية قد أغلقت دكانا مطعم من المطاعم بسبب أنه في يوم من الأيام باع طعاما ملوثا، تسبب في تسميم هؤلاء الناس، فاحتراما لهذا الإنسان نغلق هذا المحل. جيد، وبجوار المحل محل آخر يبيع الخمر في الدول الإسلامية والدول العربية ولا يقال له شيء، مع أنه يبيع السم الناقع بأكمله الذي هو سم من جميع أوجهه. يعني نغلق هذا المحل لأنه باع طعاما مسموما في يوم من الأيام، لكن هذا الذي من سنتين ثلاث سنوات يبيع الدخان ويبيع الخمور، وهي المفتاح الكبير والباب الواسع للدخول إلى عالم المخدرات. ولذلك المختصون يجمعون على أنه تقريبا 100% كل من وقع في المخدرات كانت بداية سيجارة، كانت بداية سيجارة. ولا يأتي أحد يقول أنا الآن شربت سيجارة لكن ما وقعت في المخدرات، نقول كل من وقع في المخدرات كانت بداية سيجارة، وكل من وقع في السيجارة كانت بدايته عبارة جرب جرب، ما يضرك أن تجرب، لا يضرني أن أجرب. ولذلك قاعدة تربوية مهمة نعلنها أمام الملأ ونقول ليس كل شيء يصلح للتجربة، انتبهوا يا أيها الآباء، انتبهوا يا أيها الأولاد، انتبهنا يا أيتها الأمهات، قلنا لأولادكم ومن الذكور والإناث، يا أولادي من الذكور والإناث، لا يصلح كل شيء للتجربة، ليس كل شيء يصلح للتجربة.
صحيح.
أنا أجرب قلما من ماركة معينة، إذا ما أعجبني غيرت، أجرب نظارة إطارها أسود، إذا ما أعجبني جعلت إطارها أبيض، هذا يصلح للتجربة ولا مانع فيه لأن النتيجة مقبولة. لكن أن أجرب مخدرا، خاصة أن المخدرات الآن تطورت مثل ما تطور التصوير وتطورت السيارات والطيارات وتطورت التقنية الاتصالات، المخدرات تطورت، ما عادت يعني مجرد حبوب وانتهت القضية، لا، التركيز، تركيز المواد الكيميائية في هذه الحبوب يعني تضاعفت عشرات المرات. أصبح الإنسان يمكن أن يدمن من خلال استخدام واحد، يقع في عداد المدمنين. وكنا في السابق نتكلم عن الرجال، الآن نتكلم حتى عن النساء، لأن بعض النساء ربما أوقعت أو وقعت في المخدرات بشكل مباشر أو غير مباشر. إذن لا بد أن نكون صادقين كدول ومؤسسات ووزارات في القضاء على المخدرات بالقضاء على بداياتها،
خاصة في أوقات الامتحانات الآن، وما يعني يأتي من قضية منشطات، يأتي طالب إلى طالب أو طالب إلى طالبة، تريد أن تكونين نبيها، تريد أن تكونين متيقظة في الامتحانات، هذه حبة منشطة
صحيح،
فتعطي هذه الحبة وما تدري ما عواقب هذه الحبة. لذلك أريد رسالة تنبيه وأبنائنا الآن خاصة في أوج وفي وسط امتحاناتهم في هذه الأيام،
يعني أهل الاختصاص من المروجين بعدما تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى يقولون بعض أنواع المخدرات في بداية الأمر نعطيها كهدية مجانا، ثم بعد ذلك يأتينا هذا المستخدم يقول خذوا كل ما تريدون من أجل أن تعطوني من هذا المخدر، سواء كان حبوبا أو إبرا أو غيرها أو بودرة، وأن تقول في أيام الامتحانات، أنا أقول صح في أيام الامتحانات وتمتد إلى الإجازة الصيفية، لأنه يستخدمون المخدرات في بداية الأمر، ما أدري يعني في أيام الامتحانات، ما أدري يأتي الشباب من الذكور من الإناث هيجان لتجربة أي شيء، سبحان الله يأتيهم بسبب ضيقة الصدر من الامتحانات يمكن أن يجرب كل شيء. ولذلك ربما نجد من البنات أو من الشباب من يحافظ على نفسه طيلة السنة وفي 3 أيام 4 أيام في الامتحانات يخفق ويذهب عقله أو ينتهك عرضه، أو البنت تحافظ على عرضها طيلة السنة ثم إذا جاءت أيام امتحانات ما أدري ما الذي يصيبها، فربما تقرر أن تخرج مع أحد الشباب أو تقرر مكالمة أحد وتدخل في تجربة هذا الأمر، ثم تمتد إلى الإجازة، لأنه في الإجازة يعني ممن يذهبون من أجل السياحة بمفهومها الواسع المزعوم، غالبا من مقتضيات السياحة في الموازين الدنيوية تجربة شرب الخمر. ولذلك جميع الفنادق، أو لأقول حتى أكون دقيقا، غالب الفنادق في الدول السياحية التي يذهب إليها الناس لا بد أن توفر الخمر، بل كقانون يعني أعرفه لا تعطى بعض الفنادق 5 نجوم إلا إذا كانت توفر الخمر، إلا في بعض الدول الإسلامية التي استطاعت بقوتها أن تغلبهم، ولا يعطى 5 نجوم. 5 نجوم لماذا أخذ 5 نجوم؟ لأنه يوفر كذا وكذا وكذا ومنها الخمر. فبعد الامتحانات يأتي السفر ثم يأتي تجربة مثل هذه الأمور. وباختصار أقول الشرور يفجر بعضها على بعض، كما أن الخير يفجر بعضه على بعض، يبدأ بسيجارة، سفر، شرب خمر، زنا، ضياع دين، ضياع فكر، اختلال موازين، هكذا يفجر بعضها على بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
أحصل في الشيخ ونفع بك. طيب هنا لو نرجع إلى المصدر المعين، إلى 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 مصدر الكتاب والسنة، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي المصدر الذي ينبغي أن نعود له دوما وأن نرجع إليه في كل وقت وكل حين إذا أصابتنا ملمة أو آفة أو قصعة، فالدواء والعلاج والذي يشفي الصدور نجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني موقف الكتاب والسنة من المخدرات والمسكرات وخصوصا الخمور أيضا، والنصوص التي وردت في الكتاب والسنة وتدل أيضا على حرمتها في هذا الجانب، وتعزر وتبين فضاعة هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة، أرجو الإفادة.
جيد، يعني أظن هذا من باب التذكير للجمهور، وإلا فهم يعرفون هذا. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من مهمة دعوته أنه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه آية جامعة مانعة، وهذا من إعجاز القرآن. يحل لهم الطيبات، كل ما هو طيب الله عز وجل يحله لهؤلاء الناس، ويحرم عليهم الخبائث، كل ما فيه خبث يغلب على طيبته فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه. ولا أظن أن اثنين يختلفان حتى ولو كان غير مسلمين على خبث المخدرات بداية من مسألة التدخين إلى ما وصل إليه في تقدم صناعة المخدرات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها أشد الحذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله عاصر الخمر، لعن الله جالب الخمر، لعن الله من تعصر له، لعن الله بائع الخمر. يلعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في إيجاد هذه البذرة الخبيثة. ليس العتب فقط على من يشرب الخمر، العتب على من صنع الخمر، العتب على من نظم مجيء الخمر، العتب على من ساعد في انتشار الخمر. هؤلاء كلهم يشاركون في هذا اللعن الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على من أدخل هذا الداء الفتاك وهذه الجرثومة الخطيرة في المجتمع المسلم. نعم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لاحظ، فيهما إثم كبير ومنافع، مع أن الله ذكر منافع للناس، ومع ذلك قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا على الناس إلا والمفسدة فيه خالصة أو راجحة. اختر أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ستجد أن المفسدة فيه إما خالصة يعني 100% أو راجحة يعني من 60% وصاعدا. ولا يأمر الله عز وجل بشيء، اختر أي شيء أمر الله عز وجل به، أمر بالحجاب، أمر بالصلاة، أمر ببر الوالدين، تجد أن المصلحة فيه إما خالصة يعني 100% كالتوحيد لله عز وجل أو راجحة. وهذه قاعدة يجب أن نستحضرها في مثل هذه المواطن.
محفظ الله بك الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني لو اطلعنا على بعض من إحصائيات كما كنت معنا بالأمس في افتتاح معرض مكافحة المخدرات والذي تنظم اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والسكرات بوزارة الداخلية ومشاركة عدد من الجهات، يعني وجدنا إحصائيات كبيرة جدا يعني، والإحصائيات العالمية طلعتنا عليها بعض الصحف القطرية في هذا الجانب وغيرها في هذا الجانب، يعني أعداد بالملايين، وقد ذكرت أمس ذلك الأمر. يعني هذه الإحصائيات التي تظهر تعاطي المخدرات في تزايد مخيف وسط الشاب المسلم يعني بشكل خاص بخصنا وبشكل عام أيضا وسط الشباب في كل مكان، يعني في هذا الجانب هل نحن أمام مؤامرة فعلا أم يعني هي شكل من أشكال الحرب التي توجه إلى أبناء الأمة بشكل أو بآخر، فأتوا بالفضائيات والأفلام والعري والتفسخ والزنا والعواهر وغيرهم، وأتوا بهذا من ضمن الأسلحة التي تأتي لتقضي على شباب وفتيات هذه الأمة ضد هذه الثروة البشرية خاصة اللي هم عماد هذه الأمة الشاب. أرجو يعني لو إعطاء لمحة على هذه الإحصائيات وأيضا إعطاء لمحة عن الدور الذي يبغي أن يكون على الشباب.
جيد، أنت سألت هل هي مؤامرة؟ أنا أقول إيه والله مؤامرة. أنا لا أحب يعني مقولة بعض الناس وهم يقولون إنه لا مؤامرة، إنما هو خطأ منا وانتهت القضية، وأنتم تكررون علينا نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة يا أخي، إذا لم يكن هذا التخطيط والتنظيم والتهريب بهذه الأعداد الهائلة والذكاء في مسألة التهريب وتكرار التهريب حتى مع 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 كثرة اصطيادهم والقضاء عليهم وقطع أعناقهم، إذا لم تكن هذه مؤامرة إذا ما هي المؤامرة؟ إيه والله مؤامرة، سواء مؤامرة من 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 شركات كبرى، مؤامرة من دول، مؤامرة من عصابات، مؤامرة من أفراد، المهم أنها مؤامرة. مؤامرة ليس بالضرورة أن يكون هذا المتآمر يدري ما هي أبعاد
مؤامرته،
ما يهمه ذلك، المهم أن يحصل على المال. ولذلك يعني المقرر أن تجارة المخدرات ثالث تجارة في العالم، يعني أول تجارة تجارة النفط، ثم تجارة الأسلحة، ثم تجارة المخدرات، ثالث تجارة في العالم. يعني وين راحت تجارات الأشياء المباحة، الأشياء الطيبة، تجارة الأجهزة، تجارة الكمبيوترات، تجارة السيارات؟ يعني تصور الإنسان هذه السيارات التي في كل بلد بمئات الملايين ربما تكون هي التجارة الأولى. لا، ليست التجارة الأولى، قبلها تجارة المخدرات، تجارة الطائرات، هذه الطائرات الضخمة التي تباع بمئات الملايين من الدولارات، يتصور أنها تفوق تجارة المخدرات بعشرات المرات. لا، تجارة المخدرات تفوق تجارة الطائرات وتجارة الصواريخ وتجارة الأطعمة وتجارة الأدوية، وهي من أضخم التجارات. تجارة المخدرات تفوقها بعد النفط والأسلحة. إذن مسألة خطيرة، فعلا خطيرة. إذن هي مؤامرة أحيانا من العالم على نفسه، فيجب الوقوف أمامها سدا منيعا بقدر المستطاع. لكن أحيانا هذا العالم الدولي بشكل عام، نحن ما نحدد دولة معينة، هو يغالط نفسه بنفسه. يعني لما جاءت مسألة الإرهاب نجد يعني مصافة في الدول وقرارات سريعة وتأكيد على هذه القرارات ومتابعة هذه القرارات لعلاج مسألة الإرهاب. ذهبت دول بسبب اتهامها باحتضان الإرهابيين، ونجدها تتابع مسألة المخدرات لكن ما يأتي على النصف ولا الربع ولا الخمس من متابعتها وقراراتها وحربها واستعداداتها لمسألة الإرهاب. الإحصائيات، يعني أنا أقول للجمهور الكريم اختر ما تشاء من الأعداد من الملايين للمخدرات التي تهرب إلى الدول العربية والإسلامية، ستكون مصيبا إن لم تكن قد اخترت عددا أقل. يعني أحيانا في ضبط واحد يضبطون ما يزيد على 4 ملايين حبة من الكبتاغون. عندنا في المملكة قبل تقريبا 3 أسابيع ضبطوا ما يقارب 3 أطنان من الحشيش. 3 أطنان، هل تعرفون أيها الأحباب يعني تصوركم للطن كم؟ يعني أنا ما زلت أقول أضخم حيوان يسير على وجه الأرض هو الفيل. الفيل أحيانا ما يصل إلى الطن. تخيل بحجم الفيل حشيش، والحشيش يستخدم بشكل قليل، هذا سيوزع على ملايين الناس، سيوزع على ملايين الناس. وليست القضية في الاستخدام فقط، لا، استخدام ثم إنهاك العقل ثم إنهاك النفس والصحة ثم فساد العلاقة الأسرية ثم ظلم الأولاد ثم التشريد ثم القتل ثم انتهاك الأعراض حتى تتفشى هذه الأمر.
طيب أحسن فضيلة الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة، اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات ثم أعود لك دكتور خالد. معنا الأخ زيد من السعودية، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير يا شيخ.
حياك الله.
يسلمك يحفظك.
الله يحييك.
في مسألة نقطة ذكرها الشيخ في آخر كلامه أنا ودي أنطلق منها يعني في مشاركتي، ألا وهي يعني استنفار القوة بالدول العربية والإسلامية إلى محاربة الإرهاب. أنا أقول لو أن ربع ما بذل ويبذل من جهد في محاربة الإرهاب، ربعه ما هو كله، بذل في محاربة المخدرات بشكل جاد، لا تقريبا يعني قضينا على مصادر تمويل المخدرات، مثل ما نحن حريصين على مسألة تمويل الإرهاب، ولا شك أن هذا ربما يكون أخطر من هذا في صور كثيرة، لكن هذا كذلك يدمر الشعوب، يدمر المجتمعات، يدمر العطاء، يدمر يعني التنمية، يدمر كل شيء في هذه الدول التي هي تكافح الإرهاب. المخدرات هي تدمر الشباب الذين هم عماد هذه الدول. نعم. أقول في مسألة الشيخ عايض، ودي الشيخ خالد
تفضل شيخ زيد تفضل عليها.
ألا هو أن أحيانا المخدرات يذكرون كثير من الناس والمجربين والناس الذين يعني تابوا من المخدرات، يذكرون أن هناك نوع عدم تركيز على مسألة الموظفين في جهات المخدرات ومكافحة المخدرات ببعض بلداننا، ألا وهو أنهم يعني أحيانا إذا مسكوا إنسان مثلا يمول أو يأتي يعرضون عليه عروض ويعطى ويسهل له بعض الأمور فيما هو فيه من أجل أن يكشف لهم أناس آخرين، وهذا توقع أنه خاطئ، وهذا يجر الناس على البقاء على هذا المجال، يقول أنا أتعاون مع المخدرات وأسير على ما أنا عليه من استخدام أو بيع وشراء أو نحو ذلك. هذه النقطة ينبغي أن تتنبه لها وزارات الداخلية في مسألة مكافحة المخدرات، وأن يختار الذين يعملون في مكافحة المخدرات بعناية فائقة مثل ما يختار الناس في أعضاء هيئة الأمر المعروف أو غيرها من الجهات أو أئمة المساجد، أن يكون ناس يعني لهم إخلاص لدينهم وإخلاص لوطنهم في مكافحة هذا البلاء وهذا السم القاتل.
أخوي زيد من السعودية، شكرا شيخ زيد من السعودية. معنا محمد، عفوا، معنا الأخت نورة من السعودية، تفضلي نورة. نورة من السعودية، تفضل نورة، ولو تفصلين على التلفزيون يكون أفضل. تفضلي نورة.
ألو.
تفضلي نورة.
أيوة يا معك.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول بعمرك إن شاء الله. أنا والله بغيت يعني أنا عندي ملاحظة عن المخدرات وكذا.
تفضلي سؤالك.
عندي ملاحظة عن المخدرات، يعني المخدرات حنا بمجتمعنا السعودي كثير يعني من المخدرات يعني يبيعون هنا، وخصوصا عندنا في الشمال يعني يبيعون كثير، بس المخدرات يعني آفة كبيرة على المجتمع.
طيب شكرا أختي نورة على هذه الملاحظة وتصل إن شاء الله. معنا أم عمار من الدوحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
مرحبا بفضيلة الشيخ خالد الخلاوي في الدوحة.
حياكم الله.
عندي مداخلة بالنسبة ويقول جربها من منطلق كلمة جربها.
صح.
فمداخلتي التقيت بامرأة وما ما سوالف هذه اكتشفت أنها تدخن. فعندما كلمتها وقلت يعني زوجك ما يتضايق من ريحة قالت لا زوجي ما يدخن. زين ما يتضايق من ريحة السيجارة قالت لا بالعكس ريحة السيجارة يعني حلوة ما فيها شيء. وقالت أنا يعني صداقة بيني وبين السيجارة 15 سنة فهي صارت صديقتي هذه السيجارة. فحوارنا فهي تقول لي جربيها. وقلت لها لا فيها مضار وهكذا قالت لي لا أنا سلفتي ما أدخن وعندها الضغط والسكر والقلب أنا أدخن ما فيني شيء. فهذا تناقض نرجو مصدر الشيخ تعليق على هذا.
تعليق بإذن إن شاء الله. شكرا معمار. معنا أم محمد من فرنسا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل جو خارج عن الموضوع هل الغسل للمرأة يوم الجمعة هل هو فرض؟ وخلمت تذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة يوم لصلاة الجمعة. وعندي سؤال واحد جزاكم الله خير.
السؤال الأول فهمته
إن شاء الله.
زين. طيب. أيوة إيش السؤال؟
إيش السؤال الثاني؟ تفضل يا محمد.
وجزاكم الله خير. عندي ابنتي عندها 20 سنة لما أعمل لها الرقية الشرعية أبوها يعمل لها الرقية الشرعية تبدأ تبكي.
كم عمرها؟ كم عمرها؟
عندها 20 سنة.
20 سنة هي.
طيب.
لما أبوها يعمل لها الرقية الشرعية تبدأ تبكي و. ونسألها لماذا تبكي تقول لنا لا أعرف لا أعرف نعم. ونحن لم نعرف نخاف هل هناك هل هي فيها مس و
نعم. تسمعين إن شاء الله
كيف نتصرف معها.
تفضل. أسألك سؤال أم محمد.
لكن
بقية تسمعيني
نعم نعم
يعني بقية اليوم بشكل طبيعي هي
نعم بشكل طبيعي
الحمد لله خلاص.
طيب محمد من فرنسا شكرا لك. معنا الأخ محمد من العراق. تفضل أخي محمد. محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي محمد حياك الله تفضل.
السلام عليكم كيف الحال؟
حياك الله. السلام عليكم.
الله يخليك. والله أني أحبك في الله يا دكتور خالد.
الله يحبك ويجزيك الخير يسلم.
الله يطول عمرك.
وياك
أخي العزيز أولا يجب مكافحة المخدرات دوليا يعني تعاون بين جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
صحيح.
ويجب مكافحة المخدرات في البحث عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب إلى المخدرات ومعالجتها مثل الفقر والجهل وغير ذلك. شكرا.
جزاك الله خير محمد من العراق. أشكرك وأشكر الإخوة جميعا. يعني حديث مع الشيخ الدكتور خالد ذو شجون لكن المخرج الأستاذ عبد الحرم يقول هناك فاصل ثم نواصل. ابقوا معنا أيها الأخوة والأخوات وفي بقائكم معنا استغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب ومع موضوعنا خواطر ومخاطر وحدثنا عن المخدرات ومع ضيفنا الكريم الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الداعي الإسلامي المعروف. كنا ولزلنا في موضوعنا فضيلة الشيخ عن موضوع المخدرات لكن نريد أن يعني نضع الآن الإصبع على المرض وعلى الآفات التي تنتشر هذا المرض وهو آفة انتشار المخدرات والمسكرات والخمور وغيرها من هذه الآفات التي تفتك بمجتمعاتنا وتضيع فلاذات أكبادنا وقص على ذلك. فضل الشيخ ما هي في وجهة نظركم الأسباب التي أدت إلى وقوع كثير من هؤلاء في المخدرات؟ ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء يسقطون في وحل هذه المخدرات يعني وهذه الآفة وهذا الوباء؟ هناك أسباب معلومة يعني ومعروفة أرجو يعني بيانها لي هناك من يعرف هذه الأسباب لكن بيانها الآن من خلال التفصيل جيد. من قبلكم له أثر في قضية معرفتها حتى يعني نكون حصانة ووقاية عند الذي لم يقع جيد. في هذا الجانب
نحن متفقون على أن المخدرات مشكلة وحرب شعواء الآن تفتك بالدول وبالشعوب. طيب إذا جينا نناقش هذه المشكلة نطبق الحكمة الجميلة التي تقول المشكلة التي تعرض بشكل صحيح وجاد وواضح هي مشكلة تم حل نصفها. يعني أول حل لأي مشكلة، مشكلة اجتماعية تربوية، مشكلة إرهاب، مشكلة مخدرات، مشاكل دول، أن تعرض المشكلة بشكل صحيح. يعني ما يأتي مثلا أحيانا تكون الدولة تتحمل جزء من المسؤولية فنقول لا 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 الدولة لا أحد يتكلم عن الدولة، أو الأب يريد أن يعالج مشكلة في البيت نقول لا 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 أحد يتكلم عن الأب، والوزارة الفلانية تتحمل جزءا من المسؤولية وجزءا من انتشار هذا الخطأ والمرض نقول لا 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 أحد يتكلم. يعني ضعوا جميع العتب على المدمن والمروج والمهرب وانتهت القضية. لا، نحن لابد أن نناقش القضية ونشرحها ونعرضها بشكل صحيح وجاد وشجاع. أول سبب من أسباب الوقوع في المخدرات هو توافر المخدرات، سهول الوصول إليها، سهول الوصول إليها. يعني الآن بشوارعنا يمكن أنا إذا حدثت بهذا الحديث سيقول كثير من المشاهدين فعلا أنا أرى في شوارعنا، أنا أتكلم عن شوارع بعض الدول العربية التي يعني يمنع فيها وجود الخمور، يعني تجدها أحيانا في الشوارع الفرعية، معناها أنهم تحصلوا عليها وشربوها في مجلسهم الخاص أو في لقائهم الخاص ثم رموها في يعني في الطرقات. إذن متوافرة المخدرات، ليست صعبة، ما يجد الإنسان صعوبة يهد جبلا أو يشرب ماء بحر حتى يصل إلى المخدرات. لا، بمجرد أن يتصل على واحد اثنين مثلا من إنسان من أهل البلد أو على وافد من دولة من الدول، ما هي إلا 10 دقائق ساعة ساعتين حتى يرد عليه ويقول جهز مبلغك حتى تستلم البضاعة. إذن توافرها وبناء عليه محاولة القضاء على توافر هذه المخدرات. طبعا وهذه تقوم بها يعني يقوم بها عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الجمارك، وهو يقوم بجهود مشكورة رائعة. يعني نتعب ونحن نقول رائعة للقضاء على أو إقفال الباب من دخول هذا الداء الفتاك إلى بلادنا. المسألة الثانية الإعلام. الإعلام في كثير من صوره جعل الناس في ازدواجية غير مقبولة. يعني الدولة تقرر حرب المخدرات وتضع الجوائز والهدايا لمن يقتنص،
والمسلسلات
ثم المسلسلات يؤتى بها وتشترى بأغلى الأثمان، خاصة المسلسلات التي ما منتجتها الدول العربية والإسلامية، وتجد في أثناء اللقاء من يستخدم المخدر، بل البطل هو الذي يشرب الخمر وينتصر في نهاية المطاف ويأخذ حبيبته ويهرب عن أهلها، وهو الذي يشرب الدخان ويستخدم المخدر. طيب هذا يؤثر على الشاب. يعني لا تجعلونا في تناقض رهيب، يعني هذا الشاب الذي نبنيه ونحذره ونقيه ونبين له ثم في الأخير يشاهد مسلسلا يعرض في نفس تلفزيوناتنا يهد كل ما بنيناه. ومسألة الهدم سهلة ويسيرة. جميل. فمن كان مفتخرا فليفتخر بالبناء لا يفتخر بالهدم. وهنا أنا أتكلم عن نقطة ذكرها أحد المتصلين، مسألة التعاون. نعم، لا بد من التعاون. لا بد، يعني مسألة الحديث عن التحذير عن المخدرات ليست مسؤولية مثلا وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف أو الدعاة، ما نسميهم بالدعاة أو العلماء والمشايخ. لا، الشرطي يجب أن يشارك، والطبيب يجب أن يشارك، ووزارة المالية يجب أن تشارك. كيف تشارك وزارة المالية؟ نعم، بإرخاء الميزانيات بعد الاطلاع على الدراسات للقضاء على هذا الداء الفتاك وتحذير الناس منه وإقامة المشاريع والبرامج. لأن علاج المخدرات ليست بالنصح والإرشاد، خاصة ممن وقع تقدم في المخدرات ووقع في الإدمان. هذا لو ترشده في الليل وفي النهار هو يتفاعل معك يريد، بس ما يستطيع. فيه مواد كيميائية دخلت جسمه وأضرار انسحابية كما يقولون تدعوه إلى شرب المخدر رغما عنه، ما يتحمل. فلا بد من إقامة برامج، من إقامة مصحات، من تكثيف البرامج الأطباء النفسانيين، الأطباء الشرعيين، الأطباء الاستشاريين لهذه القضية. إذن لا بد من مسألة التعاون من جميع القطاعات. ولذلك أنا أثنيت في الأمس وأنا أكرر الثناء في الأمس لما حضرنا الافتتاح المكافحة المخدرات، وجدنا تقريبا جميع أطياف الوزارات والمؤسسات الرسمية والتطوعية الخيرية شاركت في هذه القضية. لماذا؟ لأن ضرر المخدرات على الجميع.
صحيح.
صحيح يقوم بالمخدرات مجموعة من المجتمع، لكن الضرر على الجميع. نحن في سفينة واحدة، لو خرق واحد السفينة وتركناه وتسهلنا وقلنا له هو يخرق في جزئه، هو يخرق في بيته، تغرق السفينة كلها. والله عز وجل ماذا يقول؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الذين بدلوا نعمة الله كفرا مجموعة من البلد، جاءت النتيجة وأحلوا قومهم دار البوار، جاءت النتيجة على الجميع.
أحسنت الشيخ. طيب هنا من الأسباب التي يعني ما هي الأسباب التي يمكن أن تخرج من إطار الأسرة يعني ورحلة هذه الأسرة بشكل آخر، خاصة في 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 من هم سن 14 15 16 17 18 إلى 20 سنة تقريبا من البنين والبنات، من الذكور والإناث في هذا الجانب. يعني الأسرة والأسباب التي تنشأ من خلال إهمال الأسرة مثلا أو عدم رقابة الأسرة في هذا الجانب، أرجو التوجيه.
جيد، هذه نقطة مهمة ومباشرة في مسألة. يعني لو قال لي واحد من الجمهور أنا لست وزيرا ولا أعمل في وزارة ولست مسؤولا متنفذا، أنا أريد أن تحدثني عما يتعلق ببيتي وحماية أولادي من الذكور ومن الإناث، أقول صحيح، ولذلك نتم الأسباب ونقول كذلك إهمال أولياء الأمور وعدم اطلاعهم على خطورة المخدرات. ولذلك هنا لطيفة جميلة، أحد الكتاب كتب رسالة إلى أحد العلماء فدعا للعالم بدعاء لم يرتضه العالم، قال جعلك الله لا تعرف شيئا من الأخطار، لا تعرف شيئا من الأخطار أو شيئا من المحرمات. فقال له هذا العالم إذا ما عرفت المحرمات سأقع فيها، يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن لا بد من أن يكون هناك ولو دراسة بسيطة يطلع عليها الأب حتى يعرف خطورة المخدرات، لأنه في كثير من الحالات يقع الولد في المخدرات ويظن الأب خلال شهرين 3 أشهر أن الولد تغيره هذا إنما هو مس ولا سحر ولا عين، وإذا بالأمور تتبين فيما بعد أنه بسبب المخدرات. ربما يجد بعض الآباء في جيب ولده قطعة من الحشيش ولا يدري ما هي، يظن أنها يعني شيء من القاذورات نسيها في 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 جيبه وانتهت القضية. ربما يرى الأب مع ولده مثلا أوراق اللف، لف الحشيش، ولا يدري ما هذه القضية ويظن أنها مجرد سيجارة. لا، يجب أن يطلع الأب على خطورة مسألة المخدرات وقراءة ولو دراسة واحدة عن 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 المخدرات.
بعض نعم، لعلنا نأخذ بعض القصص أيضا المؤثرة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات على الآباء والأمهات وغيرهم في هذا الجانب. اسمح لي بمجموعة يعني من الاتصالات تنتظر، نأخذها ثم نعدك مرة أخرى.
توكلنا على الله.
أخذ أخير شيء. فيصل من السعودية، حياك الله فيصل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم جميعا.
وإياك إن شاء الله.
مع مبارك على الجميع.
الله يبارك في عمرك.
آخر كريمة قضية الشيخ خالد، الآن تكلم عن المخدرات، المشكلة أتوقع أنها في البطالة، البطالة هي السبب الرئيسي للمخدرات، وأنا أحمل الحكومة ولاة الأمر المسؤولية الكبيرة على موضوع المخدرات. يعني الآن بلدنا صار مكان للمخدرات، صرنا نغطي على الدول الأوروبية وأمريكا بالكامل على المخدرات. وهذا وأنا عارف أن السبب الرئيسي هو البطالة. الإنسان لما يكون باطل ولا عنده عمل وش يلجأ ليش؟ أكيد إنه بيلجأ المخدرات. لو قضوا على البطالة أتوقع أنهم قضوا على نصف المشكلة.
جميل
إن
شاء الله.
وصلت. نعم
وصلت الرسالة أخوي فيصل. وأشكرك. نعم، البطالة والفراغ من الأسباب، وسيتحدث الشيخ عنها بإذن الله سبحانه وتعالى بأيضا إسهاب في هذا الجانب. عهود أيضا من السعودية، أختي عهود تفضلي. عهود تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والله الصراحة أنا عندي ملاحظة عن المخدرات. ألو.
تفضلي سؤالك.
أنا والله الصراحة موضوع عن المخدرات، كثير من الناس يعالجون عن المخدرات ويرجعون يعني المخدرات، يعني بفترة يعني بعد شهر شهرين كذا يرجعون المخدرات. ما الحل يعني؟
شكرا. ما فهمت. طيبين يعني تقصد؟ جيد. طيب معنا الأخ إبراهيم من الدوحة، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا عندي ملاحظتين تقريبا. تفضل. الله يسلمك.
تفضل أخوي.
ملاحظتي دام فضلك، ملاحظتي الله يسلمك نقاط أساسية في رأيي هي مراقبة البحر يا دكتور عايض ويا دكتور خالد.
مراقبة البحر اللي هي الطرادات وزوارق الصيد اللنجات والبواخر، هذه يعني بشكل أكيد، وأنا سمعت هذا الكلام من عدة أشخاص.
جميل.
تجي للأسف عن طريق دول مجاورة عن طريق البحر.
نعم.
وترمى في البحر، وبعد ذلك تجي طرادات أو لنجات صيد ويشيلونها ويجيبونها بكميات كبيرة. فالرجاء، كل الرجاء على خفر السواحل من وزارة الداخلية مراقبة البحر بشكل دقيق. هذا بخصوص البحر.
نعم.
وبخصوص المنافذ اللي هي الشاحنات اللي تجي ترانزيت وتجيب بضائع.
نعم.
يعني ملاحظتي هي الحاجتين، اللنجات سواء كانت طرادات أو
نعم.
لنجات
نعم.
أو بضائع.
الثانية هي الشاحنات. نعم.
إيه هذه الأولى. الحاجة الثانية لهم طرق، هم المروجين بهذا الكلام لهم طرق، مثل في المملكة العربية السعودية في بعض الجنسيات، ما أبغى أذكر أي جنسية علشان ما أحرج أحد، فهم يتعاملون بكروت سوا اللي عندنا في الدوحة كرت هلا، يتصل فيه مثلا هذا الضحية، يتصل في الشخص اللي يروج هذا الشيء فيقول له فلان أبغى منك كذا وكذا، يقول لي بعت لي عن طريق كرت سوا، يعني فلوس عن طريق الشحن الكرت، على أساس مكافحة المخدرات ما يعرفون هذا الرجال في وين ولا يعرفون كيف يوصلون له. فالرجاء بعد عن طريق في الدوحة كيوتل وعن طريق المملكة العربية السعودية اللي هي الاتصالات
بإذن الله،
المراقبة عن طريق الاتصالات وعن طريق البحر والمنافذ
بإذن الله. رصلت الرسائل الثلاث أخوي إبراهيم وأشكرك عليها حقيقة، فعلا البحر ينبغي أن يحمو، وهناك من الرجال الذين نعرفهم حقيقة من يحمو، وندعو لهم بأن يوفقهم.
آمين.
لأن مخاطر حقيقة، ويتعرض كثير منهم لي أيضا يمكن القتل من هؤلاء الموبوئين، كذلك أيضا الجمارك وغيرها، وكذلك أيضا الاتصالات ودورها في هذا الجانب، ونشد على أيديهم إن شاء الله في هذا الجانب. معنا هند من الدوحة، تفضلي هند. هند من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
ألو.
تفضلي هند. هند من الدوحة تفضلي. انقطع الخط مع الأخت هند. مع أحمد من البحرين، تفضل أخوي أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله حياك الله أخي أحمد، يا مرحبتين.
شلونك؟
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
سعدنا بسماع صوتك الله يسلمك.
حياك الله.
أنا بس عندي نقطة اختلاف مع الشيخ الله يسلمك.
تفضل.
يقول إن المسلسلات له دور بتشييع فاحشة المخدرات أنا ما صح، كلنا نتفق إن المخدرات فاحشة لازم الكل يوقف ضدها، لكن بالنسبة للدراما وما نحوه أنا أشوف أنه له دور كبير في خدمة المجتمع على التخلص من هذا الفيروس
جيد.
اللي مهددة.
طيب إن شاء الله.
جزاك
الله خير أحمد. معنا أم سارة من الدوحة، تفضلي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
الشيخ أبي أستفسر عن السويكة. لا هي منتشرة في هذا البلد وسببهم الهنود، هل هي نوع من المخدرات؟
جيد.
السلام عليكم.
طيب شكرا أم سارة، وأشكر الإخوة المتصلين جميعا، ونعتذر عن البقية الذين يعني يمكن أن ينتظرون الآن حتى ننهي بعض من محاورنا ثم نعود لهم مرة أخرى إن شاء الله، والأخبطي يحضرها. طيب فضل الشيخ، يعني لو مررنا مرورا على الإخوة، يعني الكل يجب مكافحة المخدرات، هناك ملاحظات عن المخدرات، انتشار المخدرات، هذه الأخت التي عمّا تقول هذه المرة التي تقول جربي يعني وتطلب منك تعليق، وهي امرأة زوجها لا يدخن وهي تدخن، تخيل يعني هذا الأمر، وهذه الأمور المتغيرات. كذلك الأخ فيصل ذكر الفراغ والبطالة، ونحن نتكلم على أسباب المخدرات، فأريد التحدث بشكل عام يعني وتعلق على ما تستطيع تعلق عليه في هذا الجانب.
طيب لو نأخذها واحدة واحدة.
تفضل الشيخ. موضوع التعليق على قضية تدخين المرأة في هذا الجانب وأضرارها أصلا ومدخلها على البيت بالفساد.
من الطرائف، كنا في السابق مثلا قبل 10 سنوات يتصل علينا رجال يخطبون نساء، عفوا يتصل علينا نساء يخطبهن رجال، فتسأل هذه المرأة يا شيخ أنا تقدم لي رجل حبيب وطيب لكنه يشرب الدخان، أقبل ولا ما أقبل؟ الفترة الأخيرة أصبح يتصل علينا رجال يقول تقدمت لامرأة حبيبة طيبة لكنها تشرب الدخان, أقبل أو لا أقبل؟ فسبحان الله, يعني انتشر النار في الهشيم, كانتشار النار في الهشيم في النساء في مسألة الدخان وهذا. ثم مناقشة الأخت الكريمة قبل قليل, يعني هذا مسألة اتفق عليها الجميع, الجميع يعني من الدول الملحدة, الدول النصرانية, الدول اليهودية, الدول البوذية, الهندوسية, الإسلامية, كلهم متفقون, أطباء متعلمون مثقفون صغار كبار رجال نساء, على أن الدخان ضار ويسبب, يعني كما يقول أهل الاختصاص, ارجع إلى أهل الاختصاص, 14 نوع من أنواع السرطان في جسم الإنسان, حتى وإن كانت رائحة طيبة, لنفترض أن رائحته كرائحة المسك, ما دام أنه يضر شربه إذن هو محرم, ولا يمكن, لا يمكن. نحن نزكي ربنا سبحانه وتعالى, نحن ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يبيح للناس شيئا فيه ضررهم. فمهما قلت رائحته جميلة أو زوجي لا يدخن أو زوجي موافق, هذا لا يسوغ لك أبدا على الإطلاق أن تشرب الدخان. إنما فكري وتأملي, يكون صادقة مع نفسك وشجاعة في قرارك, ثم بعد ذلك قرر.
جميل جدا. طيب البطالة والفراغ وأثره في قضية أيضا نشر المخدرات.
صحيح, نقول البطالة شاركت في انتشار المخدرات لكنها ليست السبب الأول, أو ليست السبب الأول والأخير. المسألة الثانية, ونحن نقول إن البطالة والإعلام وبعض الدول الضعيفة والمروجون, هؤلاء كلهم شاركوا في انتشار المخدرات, لا يعني هذا أن نقول للشاب أنت إنسان مظلوم اشرب المخدرات لا عتب عليك, فإن الدول قد قصرت معك والإعلام يساعدك ولم تتوظف فلك أن تقع في المخدرات ولك عذرك عند الله عز وجل. لا, ما لك عذرك عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن ستأتي يوم القيامة فردا يحاسبك الله سبحانه وتعالى, حتى ولو قصر الجميع ونشروا لك المخدرات أمام يديك, تأخذ منها وتذر منها ما تشاء, هذا لا يسوغ لك أبدا على الإطلاق أن تشرب الدخان. كل نفس بما كسبت رهينة. جميل. إلا أصحاب اليمين.
طيب الأخت محمد, خرج موضوع حقيقي, موضوع غسل الجمعة, هل غسل فرض وواجب على المرأة يوم الجمعة, وهل تذهب إلى المسجد إلى الجانب, ورسالة بشأن بنتها التي كلما تلقيها تبكي.
نعم, باختصار نقول غسل الجمعة واجب على الرجال, لأن المراد من غسل الجمعة التنظف والتطهر لهذا الاجتماع, لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يأتون في العوالي وهم يعملون أصحاب مهنة, فكان يصيبهم العرق فيأتون إلى صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا في صحيح البخاري وفي غيره. إذن المراد الأول من التطهر لغسل الجمعة التطهر لأجل الاجتماع, لأنك ستختلط مع الناس وتسلم عليهم, فلا بد أن تكون متنظفا. المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة, إنما تصلي في بيتها, فبناء عليها لا يتوجه لها غسل الجمعة. ثم نقول القول الصحيح والله أعلم أن غسل الجمعة إنما هو سنة مؤكدة, إنما هو مندوب إليه ندبا شديدا في الإسلام وليس واجبا.
الرقية الشرعية.
أما بالنسبة للرقية الشرعية, نعم, أنا سألتها قبل قليل هل بنتك بشكل طبيعي في بقية الوقت, قالت نعم, فنقول إذن لا تخافي بإذن الله عز وجل, المسألة يسيرة. إذا تبين لكم بعد ذلك آثار أخرى يمكن أن تبحثوا وأن تذهبوا إلى أهل الاختصاص, سواء أهل الاختصاص من أهل الرقية الشرعية الذي يستطيع أن يميز هل هذه عين أو هذه سحر, يعني بظنه الغالب, أو الذهاب كذلك أحيانا إلى الأطباء النفسانيين, بعضهم يفيد في هذا الجانب كثيرا. أما القراءة حتى وإن بكت هذا لا يضر بإذن الله عز وجل.
أحمد من البحرين, يعني مسلسلات تشجع على مكافحة المخدرات, يعني هناك بعض وهناك
نعم
بعض, يعني
في هذا. إذن أنا أقول للأخ أحمد من البحرين كلامك صحيح وكلامي صحيح,
نعم,
ففيه مسلسلات يقينا موجودة نعرفها وشاهدناها في الزمن الماضي وما زالت تعرض, تجعل البطل هو الذي يشرب
المخدرات
سواء الخمر أو غيره, والدعايات للدخان وهو الباب الأول للمخدرات, وفيه بعض الأطروحات الدرامية كما قلت تناقش مسألة المخدرات,
والرسالة واضحة طبعا والكل يعرف ذلك. طيب السويك فضل الشيخ, يعني سارة تذكر قضية السويك وانتشارها في وساط المرحلة الإعدادية, وعندكم متوسطة وعند بعض الدول مراحل السادس والسابع والثامن والتاسع في هذا الجانب. رسالتك لكل المهتمين بهذا الجانب.
نعم, أنا في تصوري أن السويكة من الخطوات الأولى للمخدرات، مثلها مثل الدخان، مثلها مثل الكبتاغون، التي ما تذهب عقل الإنسان بالكامل لكنها تجره شيئا فشيئا إلى الوقوع في المخدرات. من وقع في الأحمر والحبوب الحمراء والحبوب الصفراء والإبر والبودرات والشم، ووضع البودرة على الملعقة، من وقع في هذه كانت بداياته سويكا وتدخين وكبتاغون، هذه بداياته. ولا يقول الإنسان، لا يكون عنده، لا يكون مغرورا ويقول لا لا أنا من زمان في الدخان وآكل الحب الأبيض الكبداغون أو غيره ولا وقعت في كذا. من قبلك قالوا مثل ما قلت وقعوا في ما ستقع فيه.
الله المستعان. طيب فضل الشيخ، يعني هذه الوقائع يعني فيها بعض من المآسي والقصص، ولعل جعبتكم ملأة بهذه القصص التي وردت لكم أنتم من الدعاء الذين تتحركون في أجواء المجتمعات وتنصحون وتوجهون وترشدون في هذا الجانب. هناك قصص تدمي القلب وتدمع العين، قصص حدثت لأشخاص قتلوا أو سفكوا أو انتصبوا يعني أهاليهم بسبب هذه المخدرات. هل ذكرتنا بعض منها أو على الأقل إشارات؟
يعني أنا أخشى أن أكون أشاهد يعني من قبل أهالي أصحاب هذه القصص، لكن أنا أقولها بشكل عام. يعني أنا أذكر كثير من جيراننا، من أحبابنا في حينا أو في بلدنا، ممن كانوا زهرة في جمالهم وفي نشاطهم وفي دراستهم، حتى إذا ما بدأت المرحلة، إما نهاية المرحلة الثانوية أو ما بعد المرحلة الثانوية، يعني بداية الجامعة، يعني دعنا نقول بداية المرحلة الثانوية إلى أولى أو ثانية جامعة، هذه المرحلة الخطرة بالنسبة للشاب. فتغير هؤلاء وفصلوا من العمل بعد عشرات الإنذارات، حتى أصبح الآن يعني في هذه اللحظة أستطيع أن أخبرك بالمكان الذي في الرياض يدور فيه مثل المجنون عند الإشارات، يطرق باب هذا ويطلب من هذا شيئا من المال، وثياب متسخة مقطعة، وينام أحيانا على الرصيف، ويمشي بشكل يعني مؤلم مؤلم. أعرف شخصا آخر من زملاء القدامى رحمه الله، توفي، كنت أقول له أنا، هو يسافر ما يجد ما يريده هنا في البلاد متيسرا فيسافر لأجل توافر هذه الأشياء، فكنت أقول له بين الحين والآخر اتق الله لا تسافر كذا كذا كذا، فيقول لي، ما زلت أذكر، يقول لي هذه آخر مرة أسافر فيها، فقط أنهي علاقاتي ثم أرجع. وفعلا كانت آخر مرة، ذهب حيا ورجع ميتا. أنا استقبلته في مطار الملك خالد الدولي جثة هامدة، يعني فجاء الطبيب الشرعي فتح الصندوق الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى خرجت جثته. قلت سبحان الله، هذا الذي قبل أسبوع كان يقول لي آخر مرة، ها هو الآن جثة هامدة بسبب استخدام المخدر. لأنه لما يستخدم المخدر فيصل إلى مرحلة معينة يتعدى بسبب جرعات زائدة أمام عصابات، ما همه تموت أو لا تموت، تأخذ جرعة زائدة أو جرعة ناقصة، المهم أن يأخذ هذا المال الذي عندك. توفي رحمه الله تعالى، وصلينا عليه في جامع الراجحي، وشاركت في دفنه في مقبرة النسيب. لا يعطي الإنسان نفسه الثقة الكاملة ويدخل في متاهات وكهوف مظلمة الله أعلم بنهاياتها.
طيب هنا من أراد أن يتوب ويعود، ما هو المسلك، ما هي الطريقة المثلى الفضلى لأن يتوب من أدمن وعرف أن هذه الآفة ستدمره وتدمر أسرته ووالديه؟ نعم. وتشوه سمعته وتلقي به في غياهب الضلال. فضل الشيخ، ما هي رسالتك لهؤلاء؟
جيد.
وما هو المسلك، وما هي البيئة، وما هي الطريقة المثلى والفضلى لعودته؟
جميل. يعني بعد حديثنا الطويل، تفضل.
نعم. الأخ المخرج يقول هناك مكالمتين.
طيب
نأخذها ونعود لك إن شاء الله.
جيد.
حمد من السعودية، تفضل أخي حمد. حمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو،
تفضل يا أخوي حمد، تفضل. عفوا أبو حسن.
طيب ممكن أكلم الشيخ؟
إيه تفضل أخوي حمد، تفضل. الله يحييك.
كيف الحال الشيخ؟
الله يسلمك، يا مرحبا.
طيب
الحمد لله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
تفضل يا حمد.
حكم قولة عندي مع المبارك يا شيخ.
الله يبارك في عمرك. تفضل يا حمد.
ألو،
تفضل اسمعك.
ما حكم قول الجمال المبارك؟
خلاص واضح.
طيب واضح، تبارك الله خير، بارك الله فيك. معنا أبو حسن، تفضل ابو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شغايب.
حياك الله يا ابو حسن.
كيف الحال طال عمرك؟
الله يحييك.
كيف الشيخ خالد طيب؟
يا مرحبا حياك.
الله يسلمك. طال عمرك عندي بعض المداخلات عن الحبوب هذه الكبتاغون اخر ما نشر عنها انها مش متسبب الادمان وتسبب زوال العقل بل تصيب الرجال والنساء ممن يستخدمونها بالحكة في الدبر وانتو بكرامة
لحالات الله
ليدلي يروح يدور له واحد يفعل فيه الفاحش ثبت علميا وموجود في العلم الآن
جيد.
فهذه نصيحة لوجه الله. الحالة الثانية السويقة والشمة. أقول يا ناس الله أعطى يعني كل إنسان الله أعطاه عقل يفكر فيه. السويقة والشمة من تركيباتها الإسمنت اللي يبنون بالجدران ويبنون بالبيوت. فتصور إنسان أنت يعني لو حطيت استخدمت يدك في الإسمنت شو بيش يصير في يدك؟ ما بالك أنك تحطها في فمك وتمتصها وتدخل المعدة. فأقول يا ناس اتقوا الله في أنفسكم يا شباب يا رجال يا حريم يا صغير يا كبير انتبهوا هذول أعداءنا والله شب الأطنان الآن. انت شفت ايش ما شاء الله تبارك الله عندنا في السعودية رجال حرس الحدود ورجال الجمارك ايش يمسكون منها من هالمصايب. لكن نقول الله يعطيهم العافية ويقويهم ان شاء الله
آمين.
وان شاء الله يعني نتمنى ان هذه الآفة تزول. ولكن نقول من اول يعني تلقى الواحد يمسكون معه 100 حبة 200 حبة الآن بالملايين بالملايين. فنقول أن الله يقوي رجال الآن على هذا الشرذمة وأن الله يفكنا من شرهم. وهذه نصيحة محب
جزاك الله خير
لجميع الأخوة لأن عندي أولاد وعندي أخوان وأنا
الله يخلي لك أولادك أبو حسن ويبارك فيهم جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حسن ونفع الله بك على هذه الرسالتين فيما يتعلق بالكبتاغون والسويك والشماء. الشيخ محمد حكمة ما حكم جمع مبارك يعني
هذه دعوة الدعاء أنا أرى أنه دعاء جيد يعني المراد بجمعة مباركة أسبوع مبارك مثل ما أقول أسأل الله أن يبارك لك في أيامك أو في يومك أو في حياتك. لكن لا يعتقد أن قول جمعة مباركة سنة مستحبة ينبغي أن يقولها الإنسان في كل جمعة لأخيه. لكن لو قالها هي دعاء من الأدعية.
جميل جيد جدا. هو بعض الناس يتكلم على قضية المسج أيضا هناك الآن بدأت تنتشر رسائل فخسر معتاد كل جمعة يعطيك دعاء ثم خشيت يكتبك جمعة مباركة أسفله يعني كأن تكرارها وسنها بهالطريقة هل فيه أمر أيضا؟
لا أنا قلت إذا اعتقد أن جمعة مباركة هذه سنة يقولها الإنسان أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. لكن إذا قالها هي دعاء مبارك مثل ما قل حياة مباركة زواج مبارك مثلها مثل غيرها.
جميل جدا حصلك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني أيضا الحديث عن الوقاية والعلاج يعني له دور كبير جدا فضل الشيخ يعني الجانب الإيماني وخصوصا في هذا الوقت بالذات يعني ولا أبرئ نفسي لكن الآن الكثير من الناس أصبح بعيدا عن الجوانب الإيمانية فيما يتعلق ببيئة المسجد البيئة الإيمانية الإيمان وزيادة في القلب والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية واحتضان البيئة الإيمانية خاصة في أوقات الصيف. يعني ذكر الأخ اللي ذكر قضية الفراغ يعني عند كثير من مئات الآلاف بل مئات الملايين من أبنائنا في فترة الصيف ماذا يقضون هذا الصيف الذي سيسافر إلى أوروبا سيقع فيما ذكرت في هذا الجانب الذي سيبقى في بلد ما الذي يمكن أن يفعله؟ هل سيذهب إلى حلقات القرآن الكريم؟ هل سيذهب يعني هذه البيئة الإيمانية ودورها في هذا الجانب كيف يمكن الجانب الإيماني أن يكون حاجزا منيعا للوقوع في هذا الآفة وغيرها؟
نعم جيد. أولا أنا أجيب على بداية سؤالك قبل الاتصالات.
عفوا لا صحيح
نعم جيد وجميل أنه أتحنا الفرصة للحديث عن التوبة والإنابة. هل من وقع في المخدرات خلاص الأبواب أغلقت في وجهه والسدود قد بنيت أمام ناظريه؟ لا
صحيح.
فيه ولله الحمد والمنة باب مفتوح اسمه باب التوبة تستطيع أن تدخل من خلاله ليتوب الله عز وجل عليك وتجدد حياتك بل يجعل الله سبحانه وتعالى سيئاتك الماضية بعد توبتك الصادقة الجازمة إلى رصيد من الحسنات. فلا أحد يستطيع أن يمنعك من رحمة الله عز وجل والرجوع إليه وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. المهم أن تقرر. لكن نحن نقول هذا الواقع في المخدرات ربما يكون أحيانا متقدما في الوقوع في المخدرات ما يستطيع هو وحده أن يتوب لابد من معاونة مجتمعه القريب أبوه أمه إخوانه أخواته وكذلك مجتمعه العام في التوبة والثبات على, على, على الحق. ثم أنتقل إلى النقطة الثانية لابد في ونحن نقرر مثلا خطة إعلامية، خطة تربوية، خطة اجتماعية للقضاء على المخدرات، أن يكون الجانب الإيماني فيها واضحا، خاصة في دولنا الإسلامية. يعني أعظم ما يحرك الناس الوازع الديني، أن تقول ربك سبحانه وتعالى الذي يعبده يكره منك هذا الفعل، ربك كيف ستقابله عز وجل وأنت تشرب المخدرات. لابد من الجانب الإيماني، يعني ما يكفي. ولعلنا الآن يجب أن نتخطى أن يكون علاجنا للمخدرات هو عبارة لا للمخدرات ونعم للحياة وانتهت القضية. لا، القضية تحتاج أكثر من عبارات، عبارات مهمة حتى يعرف الناس أن الموضوع يعني له هالة إعلامية تستحقها. المسألة المهمة في رأيي أنه لابد من إقامة البرامج. الناس ما عاد يكفيهم مجرد التوجيه، مجرد الحديث، مجرد الخطبة فقط، هذه مهمة، لكن أقم لهم برامج. يعني قل، يعني كما أقول أنا لبعض الإخوان، لا تخرج في خطبة الجمعة وتقول استغلوا أوقاتكم وفقط. مئات الناس سيتجاوبون معك ويقولون نعم نريد أن نستغل أوقاتنا، لكن كيف نستغل أوقاتنا؟ فما أجمل أن تقول استغلوا أوقاتكم وأبشركم أقيم مركز صيفي بجوار هذا الجامع، له نشاطات رياضية ونشاطات تربوية ونشاطات اجتماعية وبرامج رحلات وسباحة وقراءة وكذا، موجود عندنا بجوار المسجد، أو هناك مركز اجتماعي في المكان الفلاني، هذا للشباب، هذا للكبار، هذا للرجال، هذا النساء. هذه هي البرامج التي يجب أن تقام حتى ينخرط فيها الناس، ونستطيع من خلال البرامج أن نقيهم وأن نعالج الأخطاء الموجودة عندهم وأن نبني الإنسان من خلال هذه البرامج المقامة، لا مجرد التوجيه ولا مجرد النصح.
جميل فضل الشيخ، ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب هنا لو عدنا لبعض من الأدوار التي ذكرتها، يعني وفصلنا فيها، يعني دور مثلا مؤسسات المجتمع المدني، الدور كذلك مثلا الإعلام وقد ذكرت جزء منه، لكن ما هي تفاصيل هذا الدور؟ ما هي طرق هذا الدور؟ ما هي أدوات هذا الدور في هذا الجانب؟
يعني الإجابة على هذا السؤال حتى نكون جادين ربما لا تكون في برنامج. دعونا نسأل هذا السؤال ونكتب هذا السؤال. اجتمعوا يا أيها المندوبون عن هذه المؤسسات، كم عندنا مؤسسة؟ 5-6-10 مؤسسات، اجتمعوا أعطونا مندوبين عنها ونطرح هذا السؤال في ورشة عمل أو في عصف ذهني، ما الدور الذي يمكن أن نقوم به من خلال معرفتنا بواقعنا وإمكانياتنا والميزانيات المتاحة لنا، ثم نجيب على هذا السؤال. أنا أقول أول دور هو الاجتماع والتنسيق بين هذه المؤسسات، ثم بشكل منطقي وطبيعي سيخرجون بمجموعة من النقاط التي يمكن أن يحققوها. لكن أنا أنبه على مسألة أخرى تابعة لهذا السؤال، أنه لابد من التعاون ما بين المدمن أو أهل المدمن أو أهل هذا الشاب أو الشابة اللي وقعوا في المخدرات مع هذه المؤسسات الرسمية، وأن نحذر من شيء أنا أسميها السكوت القاتل. السكوت القاتل، كم من الناس عندهم ولد مدمن أو وقع في المخدرات ويسكتون عليه سنة سنتين 3 سنوات حتى يتعدى مراحل عميقة في المخدرات، ثم بعد ذلك يريدون علاجه يجدون أن القضية صعبة. الزوجة أحيانا تكتشف زوجها في أول أسبوع من الزواج وتقول ماذا أقول لأهلي، أقول لهم أن زوجي مدمن مخدرات أو وقع في المخدرات أو كذا. لا بد من أن تتكلم وتنطق وتتحدث، ولا بد من أن يكون هناك جرأة عند ولي الأمر أن يأخذ ولده بشكل مباشر أو غير مباشر، مرضي أو قهرا عنه، يعني
وتبلغ بهذا الجانب.
لابد من التبليغ،
حتى الذي يتعاطى زوجها المخدرات أو الذي يشرب الخمر ويأتي في فترة مسائية يعني يضرب ويشتم وإلى آخره. يعني هذه المرأة وخاصة إذا بلغت في العمر يأتي يعني 30 سنة وهي مع زوجها في هذا الجانب.
نعم رسالة لها. لابد من أن، أنا لا أقول ليس من الشرط أن تبلغ الجهات المعنية،
على الأقل
تبلغ والدها، تبلغ أخاها، تبلغ أحد أقاربها يساعدها. المرأة ما تستطيع أن تعالج هذا الإنسان، مسكينة تظن أنه إذا نصحته مرة ومرتين هذا مدمن، يعني المواد الكيميائية تمكنت من جسمه فأصبح يعمل أعمالا ما يستطيع أن يمتنع عنها.
جيد. قول الشيخ، رسالتك لرجال الأمن.
رسالتي لرجال الأمن، أولا أشكرهم شكرا جزيلا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم على تلك الجهود الرائعة العظيمة التي يقومون بها، وأقول أثبتوا على هذه الجهود وطوروا هذه الجهود واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى، وربما يغفر الله عز وجل لك، لا من مجرد حفاظك على الصلاة وصيامك وحجك، بل مع ذلك مع هذه الأعمال العظيمة في إنقاذك لإنسان بشكل أو بآخر أو اصطيادك لإنسان كان دمر العشرات والمئات من أفراد المجتمع فشاركت في اصطياده والذهاب به إلى المكان المناسب له. ثم بعد ذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل من قتل أو مات وهو يسير
شهيد الواجب.
نعم بما يسمونه شهيد الواجب يسير في 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 هذا الدرب حاميا عن وطنه ومدافعا عن شعبه.
طيب رسالتك إلى من أراد أن يتوب من الإدمان؟
أقول أبشر بخير وإلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ومباشرة اذهب عمن يعينك ويساعدك، لا تعتمد على نفسك فإنك ما تستطيع. يعني بعض الناس يقول أنا أستطيع في يوم 3 أيام 4 أيام ثم بعد ذلك يضعف ويذهب إلى أصدقاء السوء مرة ثانية، كما قالت الأخت قبل قليل بعض الناس يتوب ويخرج ويدخل في المصحة النفسية وبعد فترة من دخول المستشفى يعود لأنه عاد إلى أصحابه، فلا بد أن يكون معه أحد يشد بيده ويأخذ به إلى درب السلامة والأمان.
فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخلاوي، ما بقي لي في هذه الحلقة بعد هذه الرحلة الماتعة معك في يعني جولة خواطر ومخاطر إلا نتقدم لك بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت. شكرا لك وشكرا على جهدك المبارك.
جزاكم الله خير.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام برنامج حياة القلوب. قبل نختم أنتم على موعد الليلة إن شاء الله في مجمع الفلاجو ضمن أيضا سلسلة البرامج التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. يسر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والسكرات دعوة الجمهور الكريم لحضور محاضرة ولقاء جماهيري مع فضيلة الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة عضو مجلس النواب البحريني بمجمع الفلاجو الساعة 7 مساء في ساحة عرض عند البوابة الرابعة. إلى نلقاكم أيها الأخوة في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا في طاعة الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.